بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد مجربي حفظه الله تعالى في شهر ذي القعدة عام 44 هجرية بجامع العيداب بمركز الحق بمنطقة جازان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم إنا نسألك صلاح النية والقول والعمل يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك على ذلك قدير والإجابة جديد. أيها الأخوة الفضلاء، نواصل ما بدأنا به بالأمس في شرح كتاب الدروس المهمة. طيب، لعلنا نستذكر بعض ما مررنا عليه بالأمس. كتاب الدروس المهمة لمن؟ أيها الأخوة، لمن تفضل؟ للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله تعالى. متى توفي يا شيخ؟ شباب، متى تتفق؟ 1420 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الكتاب سماه الدروس المهمة لعامة الأمة. من فين جاءت هذه التسمية؟ من أين جاءت هذه التسمية؟ هذا التوزيع، الدروس المهمة لعامة الأمة. ما حد هذه التسمية؟
18 درس.
لأنها أول 18 درس. لأنها من مهمات الدين. تمام. لعامة الأمة، أي لعوام الناس. لعوام الناس. ذكرنا أيضا على أن الإسلام فيه ما هو خاص وفيه ما هو عام. هذا التقسيم من يبينه لنا؟ من يبين لنا ما معنى الإسلام العام والإسلام الخاص؟ من يذكرنا؟ تفضل. دين الأنبياء جميعا. أحسنت. هو الخاص هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء جاءوا بالإسلام كلهم أو جميعهم. ماذا؟ جاءوا بالإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرائع الإسلام من صلاة وطهارة وحج وزكاة وتفصيلات هذا الدين، تفصيلات هذا الدين. أيضا ذكرنا على أن العلم على ثلاثة أنواع. من ذكرنا بها؟ تفضل. علم متعين، هذا عين على جميع الناس، لا بد أن يعلموا هذا العلم. من أمثلته من يعطينا مثال على العلم المتعين؟ العلم العيني. تفضل.
التوحيد.
التوحيد، نعم، هو أوجب الواجبات، أوجب ما يتعلمه الإنسان. توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك، إفراد الله عز وجل بالعبادة والبراءة من الشرك، هذا أوجب الواجبات، هذا عين على جميع المسلمين، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وانثاهم، عوامهم ومتعلميهم. لا بد ماذا؟ ان يكونوا عارفين بماذا؟ بالتوحيد، بريئون بماذا؟ من الشرك، بريئون من الشرك. هذا النوع الثاني من العلم. تفضل. له ما لابد من العلم العلمي، هذا واحد. الثاني تفضل.
ما تعلمه فرض كفايه.
ما كان تعلمه فرض كفايه. ان تعلمه البعض سقط عن الاخرين. ان تعلم البعض هذا العلم سقط عن الاخرين. مثل ماذا؟ علم المواريث مثلا، احكام الطلاق، احكام النكاح. هذا لا يجب ان كل الناس تتعلمه. هذا لا يجب ان كل الناس تتعلمه، هذا علم كفايه. ان تعلمه بعض الناس سقط عن الاخرين. كذلك الامامه، إمامة الناس في المساجد صلاة بهم ضوابطها وعلومها، هذا من العلوم ما لا أثناء إيه. طيب النوع الثالث اللي هو ماذا؟ علم فضل
مستحب،
علم مستحب هو علم ماذا؟ تفاصيل التفاصيل أو علوم الآلة كعلم النحو، علم أصول الفقه ومصطلح الحديث، أصول التفسير، هذه من العلوم ماذا؟ من العلوم المستحبة. إن تعلمها الإنسان أخذ الأجر من الله عز وجل المثوبة، وإن تركها فلا بأس عليه. ثم ذكرنا أركان الإسلام وقلنا أنها خمسة. طيب من فين جاء هذا الحديث؟ بنص الحديث أنها خمسة، خمسة أركان. فهذا نص حديث ابن عمر، من يقول لنا؟ تفضل يا أخي. يجمع هذه أن من جحد بها كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن تركها تهاونا فهو عاصم العصاة، فهو عاصم العصاة على تقصير الصلاة والزكاة وغيرها. بل ذكرنا أيضا شروط لا إله إلا الله، ذكرنا أنها كم؟ ثمانية شروط. من يتكلم بها؟ تفضل يا أخي. علم، يقين، صدق، والكفر بما هذا علم من دون الله سبحانه وتعالى. ذكرنا ايضا اركان شهاده ان محمدا رسول الله، من يذكرنا بها؟ تفضل. لا، ان محمدا رسول الله، ما مقتضى شهاده ان محمدا رسول الله؟ تفضل. نعم، وطاعته فيما أمر، وطاعته فيما أمر. اليوم نأخذ الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الثالث أركان الإيمان، وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
هي ستة، يعني ليس سبعة ولا خمسة، هي ستة أصول أو ستة مباني أو ستة قواعد أو ستة أركان، كلها صحيح. تقول مباني الإسلام، مباني الإيمان، أو قواعد الإيمان، أو أصول الإيمان الستة، كما جاءت في حديث جبريل العظيم المخرج في الصحيحين: جبريل أتاكم يعلمكم أمورا، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمورا دينكم، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن بالقدر، تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. في هذا الدرس يوصي الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن يكون من الواجبات على المتعلمين أن يعلموا أركان الإيمان ومبانيه العظام وأصوله الستة، فهذا مما يهم الناس، يهم عوام الناس قبل متعلمين، يهمهم أن يتعلموا أصول ومباني الإسلام، وأن هذه الأصول هي ستة أصول، هي ستة أصول. والإيمان هو التصديق، فالإيمان بالله هو التصديق بالله، اليقين المزروع في القلب الذي لا يخالفه شك ولا ارتياب، هذا هو الإيمان. الإيمان بالله هو التصديق بالله، وهو ماذا؟ اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا الإيمان يزيد بطاعة الله سبحانه وتعالى وينقص بالمعصية. والإيمان بالله هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومقتضى هذا الإيمان، مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. من كان مؤمنا بالله وجب عليه أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. تمام الإيمان إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا تمام الإيمان وكماله، أن يخلص المرء العبادة لله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا يستوي إيمان بالله وعبادة القبور، لا يستوي إيمان بالله واستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، لا يستوي إيمان بالله وخوف من غير الله سبحانه وتعالى، لا يستوي إيمان بالله وتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. تمام الإيمان صرف العبادات كلها لله سبحانه وتعالى، كما قلنا أمس في الرضا والغضب، في الفرح والحزن. وهنا يظهر الإيمان، تمام الإيمان يظهر وقت الأقدار المؤلمة، وقت الأحزان يظهر تمام الإيمان، يظهر قدرة الرجل، قدرة المرء، قدرة الإنسان على تحمل المصائب رضا لله سبحانه وتعالى وإيمانا بالله سبحانه وتعالى. فتمام الإيمان كما قلنا هو ماذا؟ صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده في كل وقت وكل حين، في كل وقت وكل حين. وهو كما قلنا أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، وهم عالم غيبي، خلق من خلق الله سبحانه وتعالى في السماء، مفضلون على سائر الخلق. بماذا يفضلون؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أهل طاعة، خلق الله سبحانه وتعالى. الملائكة أهل الطاعة، والشياطين أهل العصيان، والجن والإنس بين طاعة ومعصية، فيهم المطيع وفيهم العاصي. أما الملائكة فهم فضلهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أعدادهم عظيمة وأجسامهم عظيمة، لا نعلم من أعدادهم ولا من هيئاتهم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، فهم عالم غيبي. كل موكل بوظيفة خاصة به، نعرف من أسمائهم ووظائفهم: جبريل عليه السلام موكل بالوحي، ومنهم ما هو منهم موكل بالنفط إسرافيل، ومنهم ما هو موكل بالكتابة، كتابة أعمال العباد، ومنهم من هو موكل بالغيب بالقدر، ومنهم من هو موكل بماذا؟ بالموت، ملك الموت، وخازن جهنم، وخازن الجنة. هذه وظائفهم مبينة بماذا؟ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهمه بعض العامة. يقول عزرائيل ملك الموت، هذا مما يتوهمه العامة، هذا ليس عليه دليل. ونحن ذكرنا على أن أمور العقائد، أمور الدين لا بد بالأدلة، لا بد من دليل لها. الأصل الثالث الإيمان بالكتب المرسلة، جميع الكتب نؤمن بها أنها حقيقة من عند الله سبحانه وتعالى. الزبور، التوراة، الإنجيل، والقرآن الكريم نؤمن بها جميعا أنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن هو خاتمها وأفضلها، مهيمن عليها، الباقي المحفوظ، وأن غيره من الكتب والصحف محرفة حتى ولو وجدت هذا. يعني إن جاء النصارى بإنجيلهم نقول هذا محرف، جاء اليهود بتوراتهم نقول هذا محرف، أصله من عند الله سبحانه وتعالى، لكن محرف، حرف، أنا نؤمن أنه من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما وجد الآن بين أيديهم محرف، لا يجيهم ولا يشفع لهم ولا يعينهم في عباداتهم ولا يقبل منهم، بعكس ماذا؟ بعكس كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. الأصل الرابع الإيمان بالرسل، ما علمنا منهم وما لم نعلم، ذكر بالقرآن 25 رسولا، وذكر في السنة بعض الأنبياء كالخضر وابن يمين والباقي أكثر، لكن نؤمن بهم على سبيل الإجمال أنهم رسل الله وأنبياء أهل الفضل، خيرة خلقه وأفضلهم، أهل طاعة، أهل قربة، والناس في الإيمان بالرسل أصناف. النصارى يكفرون بموسى ولا يؤمنون إلا بعيسى عليه السلام، اليهود يكفرون بجميع الأنبياء غير موسى عليه السلام، أما أهل السنة والجماعة المسلمون يؤمنون بجميع الرسل وأنهم رسل الله سبحانه وتعالى، وأنهم رسل الله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بما نزل وبلغ إليه من شرائع، وأنها حق من الله سبحانه وتعالى، وأن ما حصل فيها من تحريف كان بعد موتهم، لم يكن التحريف في زمنهم، فهم معصومون بما عصمهم الله، أهل فضل وتقى وتقوى لله سبحانه وتعالى ومخافة الله سبحانه وتعالى، وأن التفضيل بينهم ليس على سبيل الازدراء والتنقص. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أهل العزم، العزم من الرسل، لكن ليس على سبيل التنقص، وأن فيه نقص أو عيب أو ازدراء أو ازدراء له، وإنما من باب بيان الفضل. وهذا ظاهر معروف، القرآن الكريم عظيم، فضل فضله عظيم. لكن عندما نقول أن الفاتحة أعظم القرآن، هل تنقصنا من بقية القرآن؟ لا، تنقصنا القرآن. وكذلك في قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الرسل، خاتم الأنبياء والمرسلين، وأعظمهم وأفضلهم. هذا بماذا؟ بما فضله الله سبحانه وتعالى، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا كما يفعله المتعصبة من إنكارهم لبعض الرسل ورسالاتهم. الأصل الخامس، الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن وتصدق بيوم القيامة وما يحصل فيه من أهوال وأحداث، تؤمن بالصراط والميزان، وأن الناس توزن أجسامهم وأعمالهم، وأن الناس ماذا؟ يسيرون على صراط، على النار. تؤمن بيوم القيامة إجمالا، وتؤمن بأهوال يوم القيامة ما يحصل فيه تفصيلا. لا تنكر ولا يخالج قلبك شك أو ارتياب من حقيقة هذا الأمر، تسليما وإيمانا. لماذا؟ لماذا نؤمن بهذا؟ لأنه ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. وهذا هو سر الإيمان العظيم، والقدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهو منزلة أو ميدان تفاضل الناس. الإيمان بالقدر ميدان تفاضل الناس، بعضهم يصل إلى أعلى الدرجات بالصبر والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، وبعضهم نسأل الله العافية والسلامة يسقط في هذا الباب العظيم. نسأل الله السلامة، نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالصبر واليقين في الرضا والغضب، بالخوف والأمن. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من آمن بالقدر وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه، يخشى الله سبحانه وتعالى، يكون طائعا لله سبحانه وتعالى. من الإيمان بالقدر أن تؤمن لأن الله كتب كل شيء في العالم في اللوح المحفوظ، سواء كان خيرا أو شرا. وقد انحرف خلق كثير في القدر، بعضهم من أكثر، بعضهم من آمن بالخير ونسبه لله عز وجل ولم يؤمن بالشر، وكله من عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: الدرس الرابع، بيان أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملاً بقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين.
الإمام رحمه الله تعالى ما زال يواصل الحث على تعليم الناس أمور دينهم، تعليم الناس عوام الناس أمور دينهم. وأعظم ما يعلم التوحيد، وذكرنا أمس على أن هذه الدروس 18 كلها بماذا؟ في مهمات الدين، من أصول العقيدة وأصول العبادة ومن الأخلاق والأدب. وأعطى الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد حقه في البيان في هذه الدروس، وهذه عادة المصلحين يقتدون بالأنبياء والرسل فيجعلون النصيب الأعظم والأكبر من دعوتهم لبيان التوحيد. ولا عيب في ذلك ولا ضعف، بل هو من أوجب الواجبات أن يجلس المعلم ويعلم التوحيد ويعيد ويكرر، ليس كما يقول بعض المفتونين التوحيد عرفناه، التوحيد يدرس في 5 دقائق في 10 دقائق. لو كان التوحيد يدرس في 10 دقائق في 5 دقائق لما وجدت حروب مئات الآلاف أعداده يطوفون حول القبور يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، يخافون من غير الله سبحانه وتعالى. لو كان الأمر بهذه البساطة وهذه السهولة لما وجد في مشارق الأرض ومغاربها مشرك، لكنه التوحيد عزيز، التوحيد ليس سهلا، التوحيد عزيز. هو ماذا؟ هو أهم وأوجب الواجبات، من أجله الله عز وجل خلق الخلق. أيظن العاقل أن الله عز وجل خلقه من أجل أمر يسير سهل، وأرسل الرسل وأقام الحجة وخلق الجنة وخلق النار، لم يخلقها إلا لأمر عظيم، توحيد الله سبحانه وتعالى. بل هو مما يدخل الجنة، وضده لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا أمره ماذا؟ أمره عظيم. الشيخ رحمه الله عز وجل يوصي الطلاب المتعلمين والمعلمين بأن يجعلوا النصيب الأعظم والأكبر في ماذا؟ في تدريس التوحيد، في تدريس التوحيد، ولا يستكبرون ولا يستكبرون ذلك، لا يستكبرون ولا يستكبرون من ذلك. والتوحيد على 3 أنواع: النوع الأول هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله الخلق والملك التدبير الرزق هذه كلها ماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هذا النوع آمن به حتى مشرك قريش ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لكن هل هذا الإيمان نفعه؟ لم ينفعه لأنه يحتاج مع هذا الإيمان عمل وهنا المقصود من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ليس مجرد القلب ليس مجرد إيمان القلب لو كان إيمان القلب لقبل المشركين قريش لكنه إيمان معه عمل وهذا هو الركوع الثاني توحيد الربوبية والركوع الثاني توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بأفعال العباد أن يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى ومن أجل هذا جاءت بعث الله عز وجل الرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث من أجل توحيد الألوهية من أجل إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى لأن كما قلنا أهل قريش يعرفون الله لكنهم يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فبعث نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تفرد العبادة لله سبحانه وتعالى وهذا ما أنكره المشركون أنكروا أن تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى هم عندهم شركاء أصنام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة استغربوا يرون أن هذا الأمر غريب عندهم آلهة عندهم أصنام يعبدونها في مشارق الجزيرة وفي مغاربها ويخافون من غير الله ويستغيثون بغير الله فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى أنكروا استغربوا هذا الأمر واستغربوا هذا الأمر ويريدون أن يقضوا على ضلالهم وجهالتهم النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان والتصديق بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا من غير تبديل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نؤمن بأنها أسماء بالغة في الحسن والجمال والكمال وصفات العليا كاملة تامة لله سبحانه وتعالى نؤمن بها وما يتضمن هذه الأسماء الرحمن تتضمن الرحمة السميع تتضمن صفة السمع لكن لماذا؟ سمع ليس كسمع البشر بصر ليس كبصر البشر ليس كمثل شيء وهو السميع البصير من غير تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ثم أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن هذا التقسيم ثلاثة أقسام هناك من يقسمه إلى نوعين توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب توحيد الربوبية هو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الألوهية هو توحيد الطلب ولا مشاحة في هذا التقسيم لا مشاحة في هذا التقسيم كله جائز كله صحيح بعيد عن تسمية التقسيمات المبتدعة والحزبيين توحيد الحاكمية هذه تقسيمات مبتدعة ليس عليها قول. نحن بعد 1400 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من جاء بقول ليس له سلف يشك في أمره وينظر في قوله. الآن كم؟ طبعا 1400 سنة كل العلوم الشرعية طرقت من علماء السلف كلها بأدلتها بأقوالها كلها طرقت. فمن جاء بقول ليس له سلف بقوله ينظر في عقله في منهجه. الأمر ليس لعب أطفال، هذا دين، ليس أهواء، ليس هوى واتباع هوى النفس، هذا دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أنه الدين بالرأي والهوى، هذا مشكلة، هذا طامة. قد إذا كنت أحمق نصير خلفك، فكنت جاهل نصير خلفك. لا، الدين قال الله وقال رسوله، الدين ما وجدنا عليه علماء أهل السلف الصالح، ما في جنوب نفهم فهمه ونأخذ بقوله. أما يأتي القول شاب بعيد عن أقوالهم ليس له سلف سلف فيه، هذا الرد، هذا الرد لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. وإلا لو ترك الأمر على أهواء الناس لكل واحد جاء بدين جديد ومنهج جديد وعبادة جديدة، كل واحد له شيطان يعزه، وأعظم شيطان هوى، شيطان الهوى هذا أعظم شيطان يعز الإنسان عزه حتى يخرج ويتزندق عن دين الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك ثلاثة، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك.
في هذا الجزء من هذا الدرس يبين الشيخ رحمه الله تعالى أقسام الشرك. الموفق من عرف التوحيد وعرف ربه، المبارك من عرف التوحيد وأقسامه وأنواعه وعرف ضده وأقسامه وأنواعه. لا يكفي أن تعرف التوحيد، لا بد أن تعرف الشرك حتى تجتنب، حتى تبتعد. الإنسان يعرف الشر ليتقيه ليبتعد. بعض الناس يقول: أنا يكفيني أعرف الحق. يأتيك الباطل بصور وأشكال وزخارف وهيئات تسر الناظرين، تذهب عقلك، يجرك السيف، لابد أن تعرف الباطل حتى تتقيه، وإلا تذهب مع الذاهبون وتسير مع المنحرفون مع المنحرفين. لماذا؟ لأن كما قلنا الباطل يأتي بصور. عندما نتذكر من ضل وزل، هل كانوا جهالا؟ هل كانوا من عوام الناس؟ لا، متعلمين، بعضهم دكاترة، بعضهم دكاترة في الجامعة، ضل يعرفون اللغة ويعرفون الأصول ويعرفون القواعد ويعرفون المصطلح، لكنهم ضلوا. يضل الإنسان مهما بلغ من العلم، يضل إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو المهدي، هو الذي يجيب من الله، وتعمل من أسباب، من الأسباب أن تعرف التوحيد وتعرف ضد التوحيد، تعرف السنة وتعرف البدعة، تعرف السلفي تعرف المبتدع، هذا من الأسباب. بعض الناس يلبس عليهم ولا ليس بالضرورة أنا أعرف من هي فلان ومن هي فلان ومن هي فلان، لا بالضرورة، كيف هذا دين، لا بد أن تعرف حتى لا تجرب قدر، لا بد أن تعرف الحق والباطل، تعرف الحق لتتبعه، تعرف الباطل لتتبعه. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وإلا لو وقعت فيما وقع فيه غيره ممن انحرف ولم يشفع له علمه وفراسته وذكاؤه، فكل علم وفراسة وذكاء لا تبين لك الحق ولا تريك الحق ولا تريك الخير، لا شيء فيها، لا فائدة منها. لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون معها توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديك إلى صراط مستقيم. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لا يغتر الإنسان بما معه من العلم إن لم يكن مع هذا العلم توفيق من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على طاعتك. دعاء يثبت الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم وأنجع الأسباب. في ماذا؟ في الابتعاد عن الشر، في الابتعاد عن الشر. ونحن نلاحظ إخواننا معنا تربوا معنا وجلسوا معنا وعرفوا معنا وتعلموا معنا وجعلوا لم ينفقوا إلى الخير، تجده يبحث صباح مساء عن فتن في مشارق الأرض ومغاربها حتى وقع فيها. العاقل يهرب من الفتنة وهو يبحث وراء الفتنة، تجرب الشمس قبل أذكار الصباح والمساء، قبل أذكار الصباح يفتح دواره ويفتح أجهزته ليتابع فتن المشرق والمغرب حتى وقع فيها. الأولى أن يسأل الله السلام والعافية، الأولى أن يسأل الله السلام والعافية. علماءنا ومشايخنا اللي نعرف عنهم أنه نبحث عن الفتن، سئلوا عنها لكنهم لم يبحثوا عنها واستبقوا وراءها ويبحثوا عنها ويضغطوا وراءها المعرفات والأجهزة ويسألوا في الشرق والغرب عنها، لكن سئلوا، جاءهم من تلاهم وسألهم. فمن أراد النجاة يعرف الخير ويعرف الشر ويسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ثم ماذا؟ ثم قال على أن الشرك ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، والصحيح أنه شرك أكبر وشرك أصغر. شرك الخفي يدخل في الأصغر، شرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فهو أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا وشريكا، تصرف له نوع من انواع العبادة، تجعل لله ند وشريك، تصرف له نوع من انواع العبادة، او تعتقد ان في الكون من يملك التصرف، يملك ان يتصرف في هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى، كما يعتقد الصوفية. الصوفية يعتقدون ان هناك من يتصرف في الكون غير الله سبحانه وتعالى، كفر بالله وشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك الاكبر عن بطل العمل، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، انهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما باب النار وما للظالمين من انصار. لا يقدر، او الله عز وجل لا يقدر من يشرك به جدا اكبر ان الله لا يقدر ان يشرك به، ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الاصغر هو ما ذكر في الادله انه شرك، لكنه لا يصل الى الشرك الاكبر، مثل الحرف بغير الله سبحانه وتعالى، قول ما شاء الله وشاء فلان، الرياء ايضا. بعضه يكون كما قلنا في الاقوال، وبعضه في الاعمال، بعضه في الاقوال وبعضه في الاعمال، بعضه في القلوب مثل الرياء والتطير، وبعضه يكون في اعمال اللسان مثل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وبعضه يكون في الاعمال مثل الرقى والتمر. وعلى كل فالشرك الاصغر حتى وان كان صاحبه لا يقلد بالنار كما قلنا، ليس كما في الشرك الاكبر، الا انه على خطر عظيم، بل ان بعض العلماء يرون انه مثل الشرك لا يرون انه مثل. والانسان يجتنب هذه الامور، والخطا في السلامه افضل من الخطا في الغرض، والانسان يخطئ وهو سالم امن افضل من ان يخطئ ويقع في الزلل في عذاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يجتنب الشرك صغيره وكبيره، صغيره وكبيره، حتى لا يقع في المحذور. وهذا هو غاية هذا الكتاب، تعليم الناس أنواع الشرك الأصغر والأكبر، وخاصة الشرك الأصغر، لأنه كما قلنا يقوم على كثير من الناس، تجده يحلف بالله بغير الله سبحانه وتعالى، حرب الأمانة، ويظن أن هذا الأمر لا شيء فيه، ويتطير في الغراب، إذا سمع صوت الغراب تطير، أو بوجه فلان من الناس إذا صادفه في الصباح يتطير ولا يذهب إلى عمله، الشرك بالله سبحانه وتعالى. أو كذلك الرقى والتمائم، يعلم الرقى والتمائم، هذا ايضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الواجب على المعلمين والمتعلمين ان يبينوا هذا الامر، وهو كما قلنا غايه هذا الكتاب العظيم، تعليم الناس مهمات الدين، كما قلنا اوجب المهمات واعظمها واولاها التعليم توحيد الله سبحانه وتعالى، والبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك.
قال أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال، والحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار.
أدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين الشرك والألفاظ الشركية أيضا دل على البديل، ألا تقل ما شاء الله وشاء فلان، وما شاء الله وحده، دل على البديل. وهذه عادة الناصحين، الناصح المعلم إذا أقفل بابًا على الناس يفتح له أبواب الخير، يغلق أبواب الشر ويفتح أبواب الخير. عوام الناس إن لم يجدوا من يدلهم على الخير يعودون إلى الباطل، يعودون إلى الشر. الفراغ يولد مثل هذه الأمور: فراغ الذهن، فراغ العقل، فراغ القلب، يولد مثل هذه الأمور. فإن لم يوجه إلى البديل يذهب مباشرة إلى ماذا؟ يرجع إلى الباطل. فعندما تبين له أن على سبيل المثال هذه المناهج باطلة تدل على منهج سلم صالح، على منهج سليم صحيح، وهذا ما وقع به كثير من الناس، تشتتوا، جاءهم التحذيرات 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 ولم يبين لهم الطرق السليمة. لأن الداعي والمعلم لم يكن مؤصلا التأصيل الصحيح. التأصيل الصحيح أن يحذف الباطل بأن يفعل، يغلق على الناس أبواب الشر ويفتح لهم أبواب الخير، هذا التأصيل الصحيح، هذا التأصيل السليم. لكن من عاش وهو بين التحذير 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 بدون البيان، بين للناس، بين الصحيح، بين الحق. علماءنا عندما حضروا بينوا، عندما قالوا هذا المنهج منهج فاسد باطل منحرف، قالوا هذا المنهج الصحيح السليم، أصلوا علمهم. لا يترك الناس بدون تحصيل بدون تعليم، لا يتركون، إذا تركناهم يقفهم غيرهم، يأخذهم غيرهم، يأخذونهم أهل الأهواء، أهل البدع، أهل الخرافات. لا بد أن يكون المعلم مؤصلا تحصيلا سليما، يغلق أبواب الشر ويفتح أبواب الخير، يغلق أبواب الشر ويفتح أبواب الخير. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للداعي للمعلم للناصح أن يدله على الخير ويبين له الشر، وهو يبين للناس الشر ويدلهم على الخير، ويدلهم على الخير. لا يترك الناس بدون بيان، بدون دلالة، بدون إرشاد. هذا ليس من الطريق أو المنهج القوي السليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل ما شاء الله وشاء فلان، لا تقل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شاء فلان. وهو العقل تراقي تفيد التراقي المسافة، تفيد مسافة شاء الله عز وجل أولا وقبل كل شيء، ثم جاءت شيئا فلان، ليس جواب العقل التي ما لا تلحقه بالله عز وجل وتساويه بالله سبحانه وتعالى. تفضل يا حسن.
بارك الله فيك. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب.
هذا كما قلنا قول لبعض أهل العلم، وإن كان بعضهم قال على أن الشرك واحد أصغره وأكبره كله صاحبه خالد مخلد في النار، القول ضعيف. والأولى والأفضل أن ينصرف الإنسان عن الشرك صغيره وكبيره واضحه خفيه، فيكون موحدا لله سبحانه وتعالى، ويسأل الله عز وجل الثبات.
قال: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط: أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه المتقدم، وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق.
هذا التقسيم كما قلنا على أنما لا، على أن الشرك أصغر أكبر، على أن الرياء داخل في الشرك الأصغر داخل في الشرك الأكبر.
قال رحمه الله: الدرس الخامس ركن الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
الشيخ بدأ في هذا الكتاب التسلسل بمراتب الدين، أركان الإسلام، ثم أصول الإيمان وأركان الإيمان الستة، ثم المرتبة الثالثة اللي ماذا؟ الإحسان. من مراتب الدين الإحسان، وإحسان هو ركن واحد، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإنك تراه فإنه يراك. والإحسان داخل في الإسلام وداخل في الإيمان، المحسن في عبادته في اتباع شرائع الله عز وجل في الصلاة والزكاة والحج والصيام، والمحسن في إيمانه بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسوله. فالإحسان هو حياة القلوب، وهو عمل يمتاز به الموفقون من عباد الله سبحانه وتعالى، درجة عليا عظيمة، درجة الإحسان درجة عليا عظيمة، هي كما قلنا في الإسلام وهي في الإيمان وهي في جميع الأعمال. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإن الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم ما تنهي الأعين وما تخفي الصدور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أن يغفر لنا ولكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.